أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلى روح والد زميلنا السيد حسن محمد علي مصطفى هاشم، نهدي إليه ثواب السورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احشر من كان يتولاه محمد وآل محمد، وادخل فسيح جناتك يا رب العالمين. كان إنسانا مؤمنا تقيا نقيا قطعا، أني بعرفه من أكثر من 28 سنة، مؤمن جدا. بدي يسجلها في يسجل كلمة انه هو الحقيقة، يعني من بعد وفاتي صار في يحكي الكلمة التالية، هو من الاصل بحزب الله، ولكن القيادة قيادة حزب الله امرته بعدما طلب هو من قيادة حزب الله ان يعتزل، هذه في الثمانينات، من الحركة ويلتحق بحزب الله. قيادة حزب الله قالت له لا، تبقى في حركة أمان فتكون صمام أمان، تكون صمام أمان للمنطقة كلها. فكان هو مسؤول الحركة في منطقته يمكن لأكثر من 20 25 28 سنة 30 سنة، ما بعرف، بس أنا هو بعرفه هيك أكيد. من أكثر من 28 سنة هو كان في حركة أمان، وتوفي وهو فيها، ولكنه قال لي وولده سيد حسن نيناب قالوا لي أنه هو في حزب الله. نعم، هل صار في يحكيها بعد وفاتي؟ صار خلاص اللي بده يصير يصير،
وأنا حصلون الحركة،
براو عليك، وأنا أبنته، والسيد عيسى هاشم هو مسؤول في مؤسسة الشهيد كمان أبنه، ونحن أبننا اثنين حزب الله. الحركة ما عرفوا إلى يومنا هذا، بدنا يعرفوا اليوم خلاص يمشوا أبرو، خلصنا الشغلة وصارت خلاص، هذا كل الشيء. هل أصير فيها نحكيها؟
بلكي عنده تعويض، خليك شوي للتعويض.
ما في شيء، لا تعويض ولا نص تعويض. يلا القضية انتهت الحمد لله رب العالمين. يلا إذا مرة ثانية، بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية، ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية. بحث اليوم حول أصالة قبول التذكية، حول أصالة قبول التذكية. طبيعي أنه هذا البحث مهم جدا، يعني لأنه عندك حيوانات كثيرة بصير الإنسان يشكك فيها، هل أن الأرنب يقبل التذكية، هل أن الثعلب يقبل التذكية، وهكذا. يعني بحث مهم وذو فائدة. فأني قبل ما أبدأ، عنا عادي نحن أن نقول النتيجة أولا ثم نستدل عليها. كل حيوان بحسب الأصل يقبل التذكية إلا ما خرج بدليل. هلا بتقلي ما هو الدليل؟ نبدأ منيح، يعني نحن نعرف حالنا أنه هالسكة بدها توصل، فرضنا على طهران، عارفين حالنا ماشي من القم إلى طهران، عارفين حالنا، نحن عارفين حالنا بدنا نوصل لهذه النتيجة أنه كل حيوان بحسب الأصل يقبل التذكية إلا ما خرج بدليل.
أصل العمل.
إيه نعم. هل أما عدم قبلية الكلب والخنزير للتذكية فأمر بديهي، لأنه بعد معلومية نجاستهما العينية قبل فرض التذكية وبعدها لا فائدة إذن للتذكية، لا فائدة لتذكيتهما. طيب أما على مستوى الأصل، طيب الأصل ماذا يفيدنا؟ لأنه أنت بدك تبحث على المستويات كلها، أصل وآية وربايات وشغلات، بس عادة جرت عادة العلماء أنه بيقولوا حسب الأصل العملي الأول، مقتضى الأصل أن يكون كذا. أما على مستوى الأصل فالأصل يفيدنا طهارة الجلود، لأنه هي القضية بالنهاية بدها توصل أنه هل هذا الجلد طاهر أم لا. نحن مسكنا هذا الثعلب وذكيناه، يعني ذبحناه على الطريقة الشرعية، هل ذكي أم لا؟ أنت ما توصل لنقطة واحدة، هل أن هذا الجلد هل أن هذا الجلد طاهر أم لا؟ عندما توصل للنتيجة هذه نقول نعم هذا الجلد طاهر، خلصنا. أما هل يمكن لك أن تثبت تذكيته؟ هلا ما بفيدك، لأنك لن تصلي فيه، لأنه لا يصلى إلا فيما يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه ولو كان مذكى لا تجوز الصلاة فيه، لا تصح يعني. فالأصل العملي أنت بتعرف أن الأصل العملي لا يثبت الأمور الوجودية، يعني لا يثبت عنوانا وجوديا، يعني لا يثبت التذكية. الأصل العملي يعني هلا بتقول لي أنت الاستصحاب، شو الاصحاب؟ كيف يثبت لك الاستصحاب التذكية؟ كيف؟ ما بتزبط معك، لأنه عند انعقاد النطفة، نطفة هذا الثعلب أو هذا الأرنب فرضنا، إما أن يكون هذا الذي انعقدت نطفته الآن، إما أن يكون قابلا للتذكية وإما لا، ما عندنا شغلتين يعني حالتين ما عندنا، مش هيك؟ فإذا أردت أن تستصحب العدم الأزلي يعني معناته قبل انعقاد النطفة، طيب لا موضوع، فكيف تجري استصحاب بيقولوا لهني الوصف العدمي أو عدم الوصف، تستصحب عدم الوصف، شو كيف تستصحب عدم الوصف وأصل الغول ما موجود؟ اللي الأصل أن الغول ليس بأصفر، شو هو موجود غول؟ ما موجود غول. لذلك قالوا إن الاستصحاب لا يفيدنا شيئا. الاستصحاب شو بده يفيدك قبل انعقاد النطفة؟ مظبوط. الاستصحاب شو بيفيدك؟
موجود حيوان مذكى في الوجود.
ايه الاستصحاب شو بيفيدك؟ ما بيفيدك
حيوان مذكى.
اها لا يفيدك الاستصحاب التذكية، قبوله التذكية او لا يفيدك عدم قبوله التذكية، ما بيفيدك. كيف يعني؟ انت جيب لي اياها والا كان سبقتني، وإلا كان هذا الأصحاب أصلا مثبتا، برافو عليك، أصلا ما بتزبط يعني. يعني كيف؟ هلا أنت تعال لك اللي نستصحب ما قبل انعقاد النطفة، طيب ما في انعقاد يعني حيوان أو مشروع حيوان ما في، فشو بدك تقلي لا يقبل التذكية؟ أي لو شو هو؟ ما هو ما في شيء لحد اللي الأصل أنه لا يقبل التذكية، لذلك الاصحاب لا يفيدنا شيئا، يعني هذه شيله. ناتي الى مساله اخرى، هذا الحيوان عقد ونفخت فيه الروح هلا هل يقبل التذكيه ام لا؟ شو بتقول انت؟ ما بنعرف، اثبات التذكيه ما بيزبط معنا على اساس الاصول العمليه، ما بيزبط، ولا كان الاصل مثبتا ما بيزبط.
قبل ذبحه
فيك بس تقول كلمه واحده بعد ما ذبحناه بالطريقة الشرعية، نقول هل هذا الحيوان طاهر أم لا؟ طيب قاعدة الطهارة الشرعية تفيدنا الطهارة، أصالة الطهارة العقلية تفيدنا أيضا الطهارة، فنقول جلده طاهر، لحمه طاهر، وهكذا. فنبني على لحظة نقول هو طاهر، ما قلت هو مذكى، التفت شو عم تقول؟ لا ما عم لك، لا قاعدة الطهارة يعني الشرعية وأصالة الطهارة العقلية لا تفيد التذكية أو لا تفيدان التذكية.
ما عندنا استصحاب هم؟
شو عم نحكي بالطاحونة؟
بالحوزة
شي. ما عم نقول لك الاستصحاب لا يفيد التذكية.
أنا أريد
برافو عليك، قلنا الاستصحاب ما انت انت
بالعكس، يعني هذا الحيوان على حياتي لم يكن مذكى بعد ذبحه،
هل ذكي؟
لا
خلص ضبطت معك،
يعني استصحاب عدم التذكيه.
برافو عليك،
وعدم التذكيه مساوي عرفا للميت فيكون نجس.
ما ضبطت معك. طولي بالك طولي بالك، نحن ذبحناه بالطريقه الشرعيه مظبوط، ذبحناهم طول بالك، لقد كان قبل الذبح طاهرا
ولكنه كان غير مذكى.
طول بالك ما هو التذكية شيء آخر، ما بتفيد لا سلبا ولا إيجابا. أنت تعا لنفس هذا الحيوان قبل ذبحه بالطريقة الشرعية كان طاهرا، نستصحب طهارته. الاصحاب بفيدك هون
بان قيل
لحظه
قبل ذبحه كان غير مذكر.
ممتاز.
بعد ذبحه غير مذكر.
لا مش هيك، لا مش هيك، ما ضبطت معك.
طول
لي بالك، طول لي بالك. كلمه واحده، نحن ذبحناه بالطريقه الشرعيه. التفت لي هون للنقطه التاليه، هيدي اخوان هيدي حلوه هالنقطه اللي بدي اقولها هلا. يعني الشيخ هون لفتني لمساله هامه، انه اذا نحن ذبحناه بالطريقه الشرعيه المتعارفه هل صار ميتة ام لا؟ التفت لي، بدي اعود عيدها. موضوع النجاسه هو الميتة
بالضبط،
انتبه لي.
نعم.
وليس غير المذكى.
آه. فإن قيل بالوحدة العرفية.
لا ما خصني بالوحدة العرفية. شيخ أحمد، نحن عندنا روايات أنه النجس هو الميتة.
صح.
لي. وليس غير المذكى، لأنه إحنا ما عارفين مذكى أم لا. شيخ أنا ما خصني بالعرف، أنا عم بحكي اليوم بالشرع. انه موضوع النجاسه هو الميتة.
صح صح.
اما اني ما عارف نحن بعد ما ذبحنا هذا الثعلب
ذكي ام لا،
ذكي ام لا، صار ميتة ام لا، بالتالي صار نجسا ام لا، مش هيك؟ ما بعرف. فشو بنقول نحن؟ هل صار ميتة ام لا؟ ما بعرف.
يعني الطهاره
هون شو بنقول؟ لقد كان طاهرا اثناء حياته قبل الذبح، بعد الذبح هل صار نجسا ام لا؟
اصبحت الطهاره
طبيعيه. طب هيدا الدليل الاول على صعيد اصاله الطهاره يعني العقليه. هذا الثعلب ذبحناه مظبوط بالطريقه الشرعيه، طول لي بالك، بالطريقه الشرعيه. طيب اصاله الطهاره تفيدنا اننا يجب ان نبني على طهارته، واضحة قاعدة الطهارة الشرعية، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. موثقة عمار بن موسى الصباطي حافظين كلكم، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك شيء، مش هيك؟ طيب هيدي بسموها قاعدة الطهارة الشرعية. طيب هيدا الأرنب فرضنا ذبحناه بالطريقة الشرعية، هل هو نجس الآن أم طاهر؟ لا أدري. طيب شو بنعمل نحن؟ شو بنعمل؟ نرجع إلى قاعدة الطهارة، نقول كل شيء نظيف.
تشمل الحيوان حتى؟
شيء؟ طبعا. طبعا. شبهة حكمية واضحة. طيب. هيدي على مستوى الأصل نثبت الطهارة ولا نثبت التذكية. ما نمشي اليوم خطوة خطوة، شو بيقولوا؟ ستيب باي ستيب، مش هيك؟ طيب نجي على مستوى الاطلاقات. عاده علمائنا، انا قلت ما اني لك احيانا ابدا بالايه، بس احيانا بجري مجرى علمائنا.
إيه؟
علمائنا بالغالب بيجوا بيقولوا اول شيء مقتضى الاصل ما هو، ثم بيجيبوا الادله المحرزه الاجتهاديه، فيبدأون بالآيات ثم الروايات ثم الإجماعات ثم ثم، يعني بجيبوا على المستويات كلها سوا. أما على مستوى الإطلاقات فنبدأ نحن طبعا بالقرآن الكريم، فلا مانع من الرجوع إلى مثل قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. أنا أول شيء بدي أحكي الكلمة التالية مقدمة للاستدلال. نحن صار عندنا شك هل أن شرب التتن حرام أم حلال؟ بإجماع علمائنا قالوا نستدل بهذه الآية، هل أن شرب التتن حرام أم حلال؟ ميحاك؟ نستدل بهذه الآية. طيب نحن عندنا هذا الحيوان يلي نحن امبارح حكينا عنه، انه نزى كلب على شاة فاولد حيوانا، فحصنا اختبرنا تحاليل طبيه كذا ما عرفنا، بيمشي قبل القطيع بعد القطيع، يبول من هون يبول من هون، بيصير هيك بيعلي درجه ما بيعلي، شو شغلته ما عرفنا،
كل العلامات متناصفه
ابدا متناصفه. طيب اسمع لي هلا شوي كلمتين، شو بدك تعمل انت هون؟ جينا اجى الراعي قال يا مولانا تعال لنذبحه ونخلص منه. ما بدي يا خيان يا ذا، ما بدي إياه، إنه نذبحه. فذبحه. بإجماع علمائنا قالوا نرجع إلى هذه الآية، طالما نحن ذبحناه بالطريقة الشرعية ولم يثبت أنه كلب نأكله. هل هني خارجا لا يأكلونه لاحتمال الضرر مسألة تانية، بس نحن اليوم عم نقول على مستوى الفتوى، الفتوى العملية بيقول لك نأكله
لأنه مش ميتة.
لا، ما أنت ذبحته على الطريقة الشرعية، وقال العلماء نستدل بهذه الآية بإجماع علماء، أنا مش عامل لك أني أنه فيها خلاف.
يتبع عشر في الأبوان ونحن
سمع. لا لا لا، مش هيك مش هيك الكلام. الكلام المعروف بين العلماء يتبع الأم معقولة، في كلام أنه يتبع الأم، ففي ناس بيرجحوا الأم، في ناس بيرجحوا الأب. يعني فرضنا الكلب
مثلا، يعني هنيك في
فرضنا لا لا شعر الابوين عليك مسألة تانية. لا هذيك مش تاني بالاسلام. يلا، فقال علماؤنا يحل اكله. طيب انتبه لي شوي بس،
فقه الآية بس حلو.
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا الى اخره. طيب أم علمائنا قالوا نستدل بهذه الآية على الحلية، على إثبات الحلية، مش هيك قالوا؟ معروف يعني، مش عم بحكي أني شغلة فيها كلام وخلاف، ما فيها خلاف هذه
إطلاقاً.
إيه، أم قالوا نستدل بهذه الآية. طب التفت لي هون لكلمة، أم قالوا الكلمة التالية، قالوا طيب عال إذا كان الأمر هكذا فيؤكل إذن هذا الحيوان إذا ذبحناه بالطريقة الشرعية؟ قالوا نعم. كل عالم قالت نعم. قالوا طيب عال، التفت لهم، قالوا عال إذا كان يؤكل شو يعني؟ يعني هذا يقبل التذكية ونبني على طهارته، نقطتين هون، بمعنى أنه الأصالة عند الله تعالى هي قبول الحيوانات للتذكية. قالوا أنت شككت في حتى في هذا الحيوان المشكوك، أنه بما أن أكله حلال تضمنا يعني هذا مذكى وطاهر، ولا لو لم يكن مذكى لكان ميتة، ولو كان نجسا كمان لما جاز أكله. فقالوا بالدلالتين التضمنيتين أثبتنا قبول الحيوانات، أصارت قبول الحيوانات للتذكية ونبني على طهارتها، وإلا كيف يمكن أن يكون أكله حلالا وهو غير مذكى وهو نجس أيضا؟ ما بيزبط، ما بيزبط معنا، ما بيزبط. لذلك استدلوا بهذه الآية على أصالة شو؟ قبول الحيوانات للتذكية. هذا الدليل أيضا جيد. يعني ما في عنا دور، أعوذ بالله. يعني طبعا من الطبيعي أنه جعلت الرواية بالآخر. هلا طبعا أنت لو رجعت كتب العالم ما بتشوف أدلة مثل اللي احنا هلا رتبناها وزبطناها. يعني أنا مش أنه ببتدع دين شيخ، أنا بقرأ الكتب كلها وبنسقها بنسق جميل يعني. أما تشقلي في كتاب قد نص هيك ما فيه، هلأ مثله ما فيه قطعا. أنا أعمل لك يعني، هلأ أنا بقرأ الكتب كلها ما بخلي شيء يعني، بس تقلي فيه مثل نصه ما فيه مثل نصه، هيدي الكتب قدامة ما بدها شيء. شوف المستمسك وسيد الخوي وسيد السبزواري ومن الجواهر ومن القدماء، شوف إذا بتلاقي مثل نصه قلي الشرط لحد النص ما فيه، ما في قطعا يعني. وأما على مستوى الإجماع والشهرة فقد قال الشهيد الثاني في مسالكه المشهور بين الأصحاب وقوع الذكاة على السباع، المشهور بين الأصحاب وقوع الذكاة على السباع، يعني أصالة قبول السباع للتذكية، الأصالة هيك بمعنى إفادتها جواز الانتفاع بجلدها لطهارته. طيب هل التفت لي هون؟ بتقلي طيب والصلاة ملك إذا كان مأكول اللحم تجوز الصلاة فيه، إذا كان غير مأكول اللحم مثلا مثل الثعالب عم نمثل فيه والأرانب لا تجوز الصلاة فيه.
الإطلاق كله،
شو خص كله؟ شو خص الآية؟
قل أجد
إلي لحظة، شو خص الآية بقضية أنه تجوز الصلاة فيه؟ ما هي لا تجوز الصلاة إلا إذا كان مأكول اللحم.
محلية قصدي آية الحل، آية فوق الإطلاق
يخد
حليب يعني
أكله. إذا أثبتت حلية أكل هذا الحيوان فتجوز الصلاة بجلده. نعم إذا أثبتت ذلك صح. طيب وقال في الحدائق لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم أن ما عدا الكلب والخنزير والإنسان من الحيوان الطائر إحنا قلنا امبارح من بيانية يقع عليها الزكاة. طيب لا خلاف. الشيء الثاني شو قال المشهور ميحا؟ طيب ما مشكلة على مستوى الإجماع والشورى لا شك أن الجماعة قالوا هيك يعني هلا بتقول لي إجماع مشهور شورى عظيم ما مشكلة ولكن بالنهاية معهم حق. هذا صرنا هذا المستوى الثالث مش هيك؟
هي مخصصة بأي أخرى مثلا؟
لا ما عندنا
إلا ما ذكيتم شو أصلا؟
ما عندنا لا إلا ما ذكيتم هذيك لا وما أكل السبع وكذا إلا ما ذكيتم لا عم ببين لك لزوم التذكية ما خص هذيك بموضوعنا
للأكل يعني
إيه ما خصها بموضوعنا. هذا المستوى الثالث. المستوى الرابع على مستوى السيرة المتشرعية فإن استعمال المسلمين قاطبة لجلودها لجلود السباع والحيوانات من الصدر الأول إلى زماننا هذا من غير نكير إلا هو دليل على طهارة جلودها وتذكيتها منيح بحيث يمكن فهم انعقاد الإجماع العملي عليه أي السيرة المتشرعية وهو أقوى من الإجماع الفتوائي. طيب السيرة المتشرعية جارية على اعتبار قبول الحيوانات التذكية.
السيرة العملية.
السيرة العملية. السيرة المتشرعية. بيذبحوا الثعلب وبيذبحوا جلده وبيبيعوا لي بيعملوا جسدين بيعملوا شاطات بيعملوا ثياب بيعملوا ما بعرف شو بيعملوا ثياب مثلا بالغالب يمكن يعملوا طاقية. مظبوط يمكن يعملوا طاقية شو ما كانوا بيعملوا. على مستوى السيرة المتشرعية جرت سيرة متشرعة على هذا. طيب وما أحد أنكر ذلك شو مكانة هذه الجلود يعني بسموها الفراء بحسب العادة
السيرة المتصلة بالعصر المعصوم
معلوم معلوم هذا. طيب هلأ منجي للدليل هذا بسموه شو هذا المستوى الخامس أو السادس. كان الأول شو الأصل العملي ثاني القرآن الكريم ثالث الإجماع إجماع الرابع السيرة المتشرعية الخامس الروايات. طيب هذه الروايات الروايات طويلة ما رح نقدر نقراها كلها لأنه أنا جبت روايات كثيرة يعني هلأ نزبطوا ستة بس ولا بعد في عندي كثير روايات حطيتهم تحت هيك بس أنا قلت تحت من باب هيك المؤيدات يعني ف كثير الروايات كثيرة بس عم نقرا بس هالستة هون يلا اجمعنا صياحة. فقد روى في التهذيب بإسناد الصحيح حسين بن سعيد الأهوازي عن أخي الحسن عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماع بن مهران قال سألت الإمام أبا عبد الله الصادق عليه السلام الله عن جلود هلا ليش قلت الإمام أبا عبد الله الصادق لأنه في الرواية التالية شو بيقول سئل أبو عبد الله الصادق نفس الرواية واضح حتى لا يفكر نسي شيء قال سألت أبا عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع ينتفع بها قال إذا رميت وسميت فانتفع بجلدي وأما الميتة فلا التفت لي هلأ شو بدك السند موثق قطعا وبإجماع العالم إذا رميت وسميت طبعا شو السؤال عن جلود السباع يعني الإمام شو عم بيقول عم بيقولنا هذه الكلمة إنه أصالة قبول السباع للتذكية شو مكان ثعلب ذئب أرنب إن شاء الله شو مكان يكون سبع فيل ضبع بس بشرط أن لا يكون كلبا ولا خنزيرا هلا بس أما الباقي كله يقبل يقبل التذكية عن جلد السباع يعني عندك هون هذه الكلمة بيسموها السباع عموم شمولي سباع يعني كل السباع عموم شمولي لأنه إذا دخلت ال على صيغة الجمع مثل أكرم العلماء عموم شمولي وليس إطلاق شمولي إطلاق شمولي أكرم العالم أما أكرم العلماء عموم شمولي لأنه يدل على العموم الشمولي باللفظ مش بقرينة الحكمة
وضعا
براو عليك صح. طيب هون سألته عن جلود السباع، يعني كل السباع؟ الإمام قال نعم. شو يعني؟ يعني هذه تفيدنا أصالة قبول كل السباع للتذكية، وهذه رواية موثقة لا كلام فيها. النص الثاني، لأنه أنا مجبور جيب النصوص، يعني كمان عن سماع قال سئل أبو عبد الله الصادق عليه السلام الله عن جلود السباع فقال أركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه لأنه غير مأكول اللحم. ما تقول تركبوها، أركبوها. ليش؟ لأنها طاهرة. إنه عادة أنت شيخ لما تكون عم تلبس جلد السبع، فرضنا نمر أسد، فهد شو ما كان يكون، ثعلب، ذئب، أرنب، شو ما كان يكون، سمع أنت لبسه، أنت ما عم تتوضا بحياتك، أنت ما عم تغسل إيديك بحياتك، أنت مش عم بتشتع عليك الدنيا بحياتك، أنت ما عم تتلوث بالمي بحياتك، عم تتلوث وعم تتوضا واضح بيعرق الإنسان. طيب ليش الإمام هون قال اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه؟ أو مثلا بالرواية السابقة إذا رميت فانتفع بجلده، فانتفع بجلده وأما الميتة فلا، لأن الإنسان القدر المتيقن من جواب الإمام مش انتفع بجلده. هلأ في أمسك ميتة بإيدي، شو انتفع بجلده؟ في أمسك وألعب بالميتة بإيدي بأصبعي هيك، بدل ما ألعب بالمسبحة هيك بصير تدور الميتة، شو حطها هيك هون الميتة وبدعس عليها، شو المشكلة يعني؟ هيدا ليس مراد الإمام هيك، يعني هذه الكلمة بدي أقول فانتفع بجلدي، يعني هو طاهر، هو طاهر مذكى طاهر. وقال له شو معني تنتفع بجلدي؟ يعني وقف عليه أو ما توقف عليه، ميت إن شاء الله وقف على الكلب، شو حرام يعني؟ أنا خايفي كلب ميت وقفت عليه، شو انتفع بجلدي؟ ما إلى تفسير إلا أن تقول بأن جلده مذكى وطاهر، ما في تفسير آخر يعني، وبيعه جائز كمان. أنا بعد لي دقيقتين بس. وفي نص روايته الثالث، النص الثالث قال سألت عن لحوم السباع وجلودها، كمان هون عندك عموم شمولي. فقال أما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فإنا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه، طبيعي لأنه هذا من السباع، شو بدنا فيه؟ لا لا تصلون طبيعي هذا. شو عم تقول شيخ؟
فاركبوا عليها،
أي فاركبوا عليها معناته طاهرة. ولا يا أخي طب أنا اليوم عندي جلد كلب نجس وركبت عليه، حرام يعني؟ بالإجماع بالإجماع مش حرام يا أخي، الكلب ميت ميت، جلد له جلد له جلده، أنا دبغته دباغة بقي نجسا لأنه عينه النجاسة، وركبت عليه حرام مش حرام؟ بالإجماع بالتسالم، أنا عدت يا أخي على جلد الكلب أو كلب مات لو عدت عليه، حرام مش حرام؟ شو يعني فركبوا عليها؟ يعني هو طاهر، هذه الجلود طاهرة. كلمة الأخيرة بس اليوم، ومثلها ما رواه في التهذيبين بإسناد عن أحمد محمد عيسى وابن خالد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخي الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبو الحسن الكاظم عليه الصلاة والسلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، يعني كمان هيدي هون عموم شمولي استغراقي عموم، قال لا بأس بذلك. طيب القدر المتيقن من السؤال شو هو؟ الطهارة والتذكية، لأنه قضية الصلاة فيها لا تجوز بإجماع الأمة لأنها غير مأكولة اللحم. قال لا بأس بذلك، شو يعني؟ البسها، هل شتت عليك الدنيا، توضيت، عم تاكل وغسلت إيديك، لا بأس بذلك. هذا هو القدر المتيقن طهارتها، أما الصلاة فيها فهي متسانم عليه أنها لا تجوز الصلاة فيها. لحد هون حتى ولو قرأنا روايتين أو ثلاثة، حتى روايتين اللي هلأ قدامنا أيضا هيك، سألت أبو الحسن رضي عليه الصلاة والسلام عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والكيمخت اسمه والمحشوب القز والخفاف من أصناف الجلود، كمان عموم استغراقي شمولي، عموم جلود، ما قال الجلد، لا تقول لي إطلاق شمولي، هذا عموم. فقال لا بأس بهذا كله إلا بالثعالف أنه مكروه بالرواية الآتية مكروه. والحمد لله رب العالمين.